الأعدائين على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فقط تعقيب بسيط على ما ذكرناه يوم أمس من أن السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه قد عبر بأصالة الصحة وأراد منها قاعدة الفراغ في العديد من الموارد، فربما يعني يستوحش من ذلك باعتبار عدم مألوفيته، ولكن بالرجوع إلى كلمات أهل الفن نجد بأنهم قد فرغوا من هذا ولا وحشة عندهم ولا حزازة فيه. فمثلا سيد السستاني دام ظله في القواعد الفقهية في بحث قاعدة الفراغ قال: فالكلام إنما هو في هاتين القاعدتين، والذي يخطر بالبال أنهما ليستا من القواعد العقلائية بل قاعدتان تأسيسيتان، وفي قبال ذلك مسلكان. المسلك الأول هذا هو الذي نريد أن نستشهد به، ما سلكه السيد البروجردي أعلى الله مقامه على ما نقل عنه، وهو أن قاعدة الفراغ من القواعد العقلائية بخلاف قاعدة التجاوز، فهو يراها تأسيسية. ثم يقول: وتقريبه أن قاعدة الفراغ من فروع أصالة الصحة، من فروع أصالة الصحة بوجه عام، بمعنى أنه لا إشكال في جريان أصالة الصحة في عمل الغير عند العقلاء، ويحكمون بالصحة بالنسبة إلى أعمال الغير التي هي منشأ للأثر بالنسبة إلى الإنسان، كما إذا كان العمل واجبا كفائيا واشتغل به الغير فإن كان عمله صحيحا فهو مجزٍ عنا هذا الأثر يعني، وإن لم يكن صحيحا وجب علينا، إلى آخر كلامه قدس سره، لا نريد أن نطيل في قراءة الكلام. طبعا هو السيد لا يقبل ذلك، لا يقبل ذلك. في بحث أصالة الصحة أو قاعدة الصحة سيد هنا أسهب بما هو أكثر من ذلك، قال: فإذا ظهر نذكر جهتين متفرعتين. الجهة الأولى في الفرق بين أصالة الصحة وقاعدة الفراغ، فنقول بينهما فرقان: الأول أن قاعدة الفراغ تجري في عمل النفس، وأصالة الصحة تجري في عمل الغير. الثاني أن قاعدة الفراغ تجري في العمل الذي مضى، وأما أصالة الصحة فلا يعتبر في جريانها كون العمل مما قد مضى، بل تجري حتى إذا لم يأتي به بعد، كما إذا كان يهيئ نفسه للصلاة على الميت أو كان في أثناء صلاة الميت. أو كان في أثناء صلاة الميت. فإذا طبعا سيد البجنوردي على الله مقامه الشريف عنده تأمل في جريان أصالة الصحة في أثناء العمل، في أثناء العمل. فالفرق بينهما يقول قدس سره وبين قاعدة، فالفرق بينها أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ في عمل النفس، في عمل النفس، هو أن الدخول في الغير لا يحتاج إليه ها هنا، أي في أصالة الصحة، ولو قلنا بالاحتياج إليه في قاعدة الفراغ. يعني لو بنينا على أنه في قاعدة الفراغ لا بد من الدخول في الغير حتى يصدق عنوان الفراغ، فإن هذا في أصالة الصحة ليس بمعتبر، حتى وإن لم يدخل في الغير يصح التمسك بأصالة الصحة. لكن هو يقول في نفس الصحة، في نفس الصفحة، فالحق أن موطن جريان أصالة الصحة هو بعد وجود العمل والفراغ منه، بعد وجود العمل والفراغ منه، فالفارق يبقى بينهما في الدخول في الغير وعدم الدخول، وإلا لا تجري أثناء العمل بخلاف ما ذكره السيد السستاني دام ظله الشريف. كيف كان؟ فإذا بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ يوجد هنالك تداخل، ولذلك قد يعبر بأصالة الصحة ويراد بها قاعدة الفراغ. ومن خلال المطلب الذي طرحه السيد الحكيم قدس سره، وهو أن جريان أصالة الصحة هل هو منوط بالالتفات أو ليس منوطا بالالتفات، كما هو من خلال الأدلة التي تمسك بها يعلم بأنه ناظر إلى قاعدة الفراغ وعبر عنها بأصالة الصحة. هذا تعقيب على ما مضى. ذكرنا يوم أمس بأن السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف في صورة ما لو جاء المكلف بالعمل من غير تقليد ثم التفت، إلا أنه لم يحرز الكيفية، لم يحرز الكيفية، هل هو ملزم بالقضاء أم ليس ملزما بالقضاء؟ فذكرنا بأنه يمكن أن يستدل على عدم لزوم القضاء بدليلين. الدليل الأول هو أن يتمسك بقاعدة الفراغ أو بأصالة الصحة على ما تقدم. الدليل الثاني الذي يمكن أن يتمسك به هو أن القضاء ليس تابعا للأداء، وإنما القضاء بأمر جديد، وإذا كان القضاء بأمر جديد فحينئذ يشك المكلف في أنه يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء، فإذا كان يشك في ذلك فالأصل هو عدم وجود الأمر بالقضاء، الأصل عدم وجود الأمر بالقضاء. ولأجل أن يتضح الكلام هاهنا لا بأس بالإشارة إلى مطلب يذكرونه في الأصول، وهو أن القضاء هل هو تابع للأداء أم لا. فذهب بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم ومنهم السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى أن القضاء تابع للأداء، بمعنى أن القضاء وجوب القضاء بعبارة أخرى ليس بأمر جديد، وإنما هو بنفس الأمر الأدائي، بنفس الأمر الأدائي. بينما ذهب عدة من المحققين ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره ولعل معظم تلامذته على هذا الرأي إلى أن القضاء بأمر جديد، إلى أن القضاء بأمر جديد باعتبار أن الأمر بالأداء موقت، وإذا كان موقتان فالتوقيت يكون قيدا له، وإذا كان قيدا له فمع عدم تحقق الوقت لا يكون هذا الأمر ماذا؟ لا يكون هذا الأمر موجها، وبالتالي فوجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد، يحتاج إلى أمر جديد. وعلى ذلك نقول بأننا ها هنا نبني على أن القضاء ليس تابعا للأداء، وإذا كان ليس تابعا للأداء فحينئذ نحن في راحة من ناحية إثبات وجوب القضاء على المكلف، من ناحية إثبات وجوب القضاء على المكلف. ولكن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه لأنه لا يرتضي هذا المبنى، لذلك ناقش فيه قدس سره بمناقشتين. المناقشة الأولى هي أن مقتضى الجمع بين أدلة الأداء وأدلة القضاء أن القضاء بنفس الأمر الأول وليس بأمر جديد، وليس بأمر جديد. وبعبارة أخرى يكون الأمر الأول وما تقيد به من الوقت إنما هو من باب تعدد المطلوب وليس من باب وحدة المطلوب. وبيان هذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف يكون ببيان أمرين. أمر الأول هو أننا بالنسبة إلى الواجبات المؤقتة تارة نتصور أن الواجب المؤقت مطلوب على نحو وحدة المطلوب، وأخرى نتصوره أنه مطلوب على نحو تعدد المطلوب. نتصوره على أنه مطلوب على نحو تعدد المطلوب فيما لو حللنا الأمر بالمؤقت أو الأمر المؤقت فيما لو حللناه إلى طلبين. الطلب الأول طلب بأصل، طلب لأصل الواجب، طلب لأصل الواجب. والأمر الثاني طلب للإتيان به في الوقت، طلب للإتيان به في الوقت. فإذا إذا كان كذلك إذا نحن عندنا تعدد في المطلوب. المطلوب الأول هو الإتيان بأصل الواجب، الإتيان بالصلاة. المطلوب الثاني الإتيان بالصلاة في الوقت الخاص، الإتيان بالصلاة في الوقت الخاص. فمع عدم تحقق المطلوب الثاني يبقى المطلوب الأول على ماذا؟ على ما هو عليه. بخلاف ما لو قلنا بأن هذا الأمر مأخوذ على نحو وحدة المطلوب، فإنه إذا لم يؤت بالواجب في وقته فقد سقط الأمر باعتبار أنه مطلوب في الوقت، لا أنه مطلوب على حدة والإتيان به في الوقت مطلوب على حدة، هو مطلوب على أن يكون في الوقت، فإذا لم يتحقق الوقت فليس مطلوبا. إذن إذا بنينا على أن الواجبات المؤقتة مأخوذة على نحو وحدة المطلوب، فبمجرد أن ينتهي الوقت ينتهي أمد الواجب، يسقط لا وجود له. ولكن إذا قلنا بأن الواجبات المؤقتة مأخوذة على نحو وحدة التعدد المطلوب، فحتى لو انتهى الوقت يبقى الأمر الأول على ما هو عليه، الأمر بأصل الواجب، هذا أمر. الأمر الآخر هو أننا عندما نجمع بين أدلة القضاء وأدلة الأداء، عندنا دليل يقول ائت بالصلاة في وقتها، وعندنا دليل آخر يقول اقضي ما فات ماذا كما فات. عندما نجمع بين هذين الأمرين، بين أدلة الأداء وأدلة القضاء، ما هي النتيجة التي نصل إليها؟ يقول السيد الحكيم قدس سره: مقتضى الجمع بين أدلة الأداء والقضاء هو أن أدلة القضاء تشكل قرينة على أن المطلوب من أدلة الأداء ليس وحدة المطلوب وإنما تعدد المطلوب. فنحن عندنا أمر بالصلاة، صلي صلاة الظهر في الوقت المعين، صلي صلاة الفجر بين الطلوعين. هذا الأمر هل هو على نحو وحدة المطلوب مأخوذ، أم هو مأخوذ على نحو تعدد المطلوب؟ يقول السيد الحكيم: بعد أن انتهى هذا الوقت صلي صلاة الفجر ما بين الطلوعين، هل جاءنا أمر بطلب صلاة الفجر بين هذين الوقتين أم لا؟ الفرض أن دليل القضاء يدل على مطلوبية صلاة الفجر حتى بعد الطلوع، فيكون هذا الأمر قرينة خارجية على أن الأمر الأول ليس مأخوذا على نحو وحدة المطلوب وإنما هو مأخوذ على نحو تعدد المطلوب. فإذا مقتضى الجمع بين أدلة القضاء وأدلة الأداء هو أن القضاء ليس بأمر جديد وإنما هو بنفس الأمر الأول الذي أخذه الشارع على نحو تعدد المطلوب، وعلمنا ذلك من خلال الجمع بين أدلة الأداء وأدلة القضاء. فالنتيجة التي نصل إليها من خلال هذين الأمرين ماذا؟ أن الدليل الثاني ليس بتام. لماذا؟ لأن الدليل الثاني يبتني على أن القضاء بأمر جديد ولم يثبت هذا الأمر، ولكننا إذا بنينا على أن القضاء بالأمر الأول، فالأمر الأول ماذا؟ ثابت بحسب الفرض، الأمر الأول ثابت، والآن بعد أن التفت إلى أن أعماله لم تكن على طبق تقليدين، هذا الأمر هل سقط عنه أم لم يسقط؟ الكلام هنا، إذ أنه لا يحرز كيفية العمل فلا يعلم بأن الأمر سقط عنه أم لم يسقط لعدم إحراز أن المأتي به مطابق للمأمور به، فهنا لا يمكن القول بعدم وجوب القضاء. لماذا؟ يقول السيد الحكيم قدس سره: لاستصحاب بقاء الأمر على ما هو عليه، إذ أننا نحرز أن الأمر قد تعلق بذمة المكلف، وبعد أن جاء بالعمل من غير تقليد نشك في أن هذا الأمر هل سقط عنه أم لم يسقط، نستصحب بقاءه. وإذا استصحبنا بقاءه كيف لنا أن نقول بعدم وجوب القضاء؟ والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أحد تقريريه وافق السيد الحكيم قدس سره في التمسك بالاستصحاب هنا، بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد، ولكنه في تقريره الآخر تمسك بقاعدة الاشتغال، فقال: المكلف هاهنا يعلم بأنه قد اشتغلت ذمته بالأمر الأول، وبما أنه جاء بالعمل على غير تقليد لا يحرز فراغ الذمة، لا يحرز فراغ الذمة، فمقتضى قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هو لزوم القضاء، وجوب القضاء. ولكن هذا يتطلب منكم تأملا إن شاء الله تتابعوه، وهو أن أيهما هو الصحيح؟ هل الصحيح هو التمسك بالاستصحاب، أم أن الصحيح هو التمسك بقاعدة الاشتغال؟ ما جرى عليه السيد الخوئي قدس سره وفقا للسيد الحكيم هو المستحكم هنا، أم أن المستحكم هو التمسك بقاعدة الاشتغال ولا حاجة للتمسك بالاستصحاب؟ هذا إن شاء الله تعالى تولوه عناية، فإنه مطلب نفيس. فعلى أي حال تحصل عندنا إلى هاهنا بأن القضاء ليس بواجبا على مبنى السيد الحكيم قدس سره، ولكن لا للدليل الثاني وإنما للدليل الأول، وهو التمسك بأصالة الصحة، التمسك بأصالة الصحة. وبهذا ينتهي الكلام حول هذه الصورة. وبعد أن فرغ السيد قدس سره من هذه الصورة تعرض إلى صورة ثانية، وهي: ما لو علم المكلف بالكيفية، علم بالكيفية، عمل من غير تقليد ويعلم بكيفية عمله، ولكنه يجهل انطباق الواجب على تلك الكيفية لجهله بالواجب، لا يدري بأن الواجب هل هو الإتيان بالصلاة مع جلسة الاستراحة أم من غير جلسة الاستراحة، لا يعلم أن الواجب هو الإتيان بالصلاة مع القنوت أو من غير قنوت، يعلم أن الصلاة التي جاء بها من غير جلسة الاستراحة الكيفية يحرزها، ويحرز أنها من غير قنوت، ويحرز أنها كانت بتسبيحة واحدة من التسبيحات الأربع ولم يأتي بثلاث تسبيحات، لكن لا يعلم الآن ما هو الواجب في حقه. هل الواجب في حقه هو الإتيان بها مع جلسة الاستراحة أم لا؟ فهنا ما هي وظيفته؟ ما هي وظيفته؟ يقول السيد الحكيم قدس سره هنا: قد يقال بجريان أصالة عدم الواجب، قد يتمسك هنا بأصالة عدم الواجب. ما معنى بأصالة عدم الواجب؟ أصالة عدم الواجب يعني هذا الواجب الذي لا يعلم كيفيته، هل هو بجلسة الاستراحة أم بغير جلسة الاستراحة، نتمسك بالأصل العدمي فيه فنقول الأصل عدم الواجب بهذه الكيفية المعينة، الأصل عدم الواجب بهذه الكيفية المعينة. فإذا أجرينا الأصل في عدم الواجب، حينئذ هذه الكيفية تكون عندنا كيفية ماذا؟ تكون عندنا كيفية مسقطة للتكليف، مبرئة للذمة، ولا حاجة حينئذ للقضاء، ولا حاجة للقضاء. ولكن السيد الحكيم قدس سره يقول بأن جريان أصالة عدم الواجب مشكل. لماذا؟ لأنه من استصحاب المفهوم المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، والاستصحاب للمفهوم المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء لا يصح. لا بأس بتوضيح الكبرى ثم نعقب على ذلك ببيان الصغرى. أما الكبرى فقد ذكروا بأن ما يستصحاب متعلق الاستصحاب تارة يكون فردا مرددا، وتارة أخرى يكون مفهوما مرددا. وكما أن الاستصحاب في الفرد المردد لا يصح، كذلك الاستصحاب في المفهوم المردد أيضا لا يصح. لماذا؟ النكتة واحدة، ملاك واحد، وهو أن الاستصحاب لا بد أن يكون معينا، فمتى ما كان مرددا لم يصح استصحابه. لما؟ لأنه لا يترتب عليه الأثر، إنما يترتب الأثر على المعين، وأما المردد فليس هنالك من أثر شرعي يترتب عليه، الأثر الشرعي يترتب على المعين. فإذا استصحبنا المعين حينئذ بواسطة الاستصحاب يترتب أثره عليه. أوضح ذلك بالمثال، دعنا من الفرد المردد الآن ولنكن في المفهوم المردد. مفهوم المردد هنالك مفاهيم كثيرة جدا تكون مرددة، نظير مفهوم الغروب، فإن مفهوم الغروب مردد بين سقوط القرص وبين ماذا؟ وبين غياب الحمرة. الغروب مردد مفهوما بين هذين، وهكذا كثير من الأمثلة. فحينئذ لو تحقق سقوط القرص، لو تحقق سقوط القرص، هل يمكن لنا ها هنا أن نجري الاستصحاب، استصحاب الغروب؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأن المفهوم مردد بين مقطوع البقاء وهو سقوط القرص، وبين مقطوع الارتفاع وهو غياب الحمرة، فإن غياب الحمرة لم يتحقق بعد. وإذا كان الاستصحاب مرددا بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء فإنه لا يصح، لأننا لا نحرز بأن الأثر يترتب عليهما. نحن لا ندري من الأساس بأن الأثر الشرعي يترتب على سقوط القرص الذي هو ماذا؟ مقطوع البقاء، أم أن الأثر يترتب على غياب الحمرة الذي هو مقطوع الارتفاع؟ وبعبارة أخرى، استصحاب أركانه ما هي؟ غير أركانه يقين بالحدوث، شك في البقاء؟ نحن لا شك لدينا في البقاء، إذ أن المفهوم مردد بين اثنين، أحدهما نتيقن ببقائه ولا شك لنا فيه، والآخر نتيقن بارتفاعه ولا شك لنا فيه، فأين إذن هو الشك؟ لا يوجد هنالك شك، وبالتالي أركان الاستصحاب في المفهوم المردد بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء لا وجه لجريانه أصلا لعدم تحقق أركان الاستصحاب. إذن فمن حيث الكبرى نقول بأن الاستصحاب لا يجري في المفهوم المردد بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء، وذلك لأن الأثر إنما يترتب على المعين الذي يشك في بقائه. هذا من حيث الكبرى. وأما من حيث الصغرى فهنا الواجب بحسب الفرض يجهل المكلف حقيقته، الواجب بحسب الفرض يجهل المكلف حقيقته، وإنما ماذا؟ وإنما يحرز كيفية العمل الذي جاء به. أما هل الواجب ينطبق على هذا العمل أو لا ينطبق على هذا العمل؟ لا يحرز ذلك لعدم إحرازه للواجب ما هو. فإذا أراد أن يستصحب عدم الواجب كان ذلك من قبيل استصحاب المفهوم المردد بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، إذ أن الواجب إن كان بغير جلسة الاستراحة فنحن نقطع بتحققه، وإن كان مع جلسة الاستراحة فنحن نقطع بعدم تحققه، فجريان الاستصحاب كيف يكون؟ وعلى ذلك فإجراء أصالة عدم الواجب هاهنا لأجل الوصول إلى ماذا؟ إلى القول بعدم وجوب القضاء لا يصح، لا يصح. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه هاهنا علق عليه سيدنا السبزواري على الله مقامه الشريف بأن أصالة عدم الواجب أو استصحاب عدم الواجب وإن كان متينا لا يصح جريانه، يعني الإشكال الذي أفاده السيد الحكيم، وإن كان متينا فهو لا يصح جريانه في المقام، ولكن لماذا لا نتمسك بقاعدة الفراغ؟ إذ أنك في الصورة الأولى قد تمسكت بماذا؟ بقاعدة الفراغ، والملاك واحد في الصورتين، كما هناك صح لك أن تتمسك بأصالة الصحة فلماذا هنا لا تتمسك أيضا بأصالة الصحة وبقاعدة الفراغ؟ هذا ما يرتبط بالصورة ثانيا. لا بأس أنا أقرأ هذه العبارات ثم بعد ذلك أكو صورتين في الضمن أخريتين يعني نذكرهما ضمن قراءة الكلام. ويحتمل، بسم الله الرحمن الرحيم، ويحتمل أن يكون الوجه في عدم وجوب القضاء أنه بأمر جديد. شوف لطيف التعبير عنده، باعتبار أن هذا الوجه عنده مو تام قال ويحتمل، بعد ما بين الوجه المعتمد عنده تعرض للوجه الثاني فقال ويحتمل، ويحتمل أن يكون الوجه في عدم وجوب القضاء أنه بأمر جديد وموضوعه فوت الواجب ولا يمكن إحرازه بالأصل. هذا لعله ما أوضحناه عند بيان المطلب، وهو واضح، إذ أنه إذا كان بأمر جديد فالأمر الجديد موضوعه ما هو؟ فوت الواجب. موضوعه فوت الواجب، اقضي ما فات كما فات، فموضوع أدلة القضاء فوت الواجب. الفوت أمر وجودي وليس أمرا عدميا، وإذا كان أمرا وجوديا لم يمكن التوصل إليه بماذا؟ بالاستصحاب، استصحاب عدم، لأن الاستصحاب لا يثبت الوجود إلا بنحو الأصل المثبت، بنحو الأصل المثبت وهو ممنوع. لذلك قال وموضوعه فوت الواجب ولا يمكن إحرازه بالأصل، يعني إحراز الموضوع، إحراز الفوت. بعبارة أخرى نستصحب عدم الفعل حتى نثبت ماذا؟ الفوت. فإذا ثبت الفوت تحقق موضوع أدلة القضاء، تحقق موضوع أدلة القضاء. هذا ليس لنا أن نصل إليه، لأن بالاستصحاب لا نثبت أمرا وجوديا وإنما نثبت أمرا عدميا، عدم تحقق الفعل. أما الفوت وهو ليعبر عن السيد الخوي قدس سره في التلقيح يعبر عنه بالذهاب من الكيس، يقول الفوت أمر وجودي بمعنى الذهاب من الكيس، إذا ذهب من كيسه شيء يقال بأنه فاته فوت. فهذا لا نحرزه بالاستصحاب، فقط ما نحرزه بالاستصحاب عدم تحقق الواجب. وأما الفوت وهو الأمر الوجودي بمعنى الذهاب من الكيس فهذا لا يحرز بالاستصحاب، صير أصل مثبتي. لكن يشكل واحد بأن مقتضى الجمع بين أدلة القضاء والأداء أنه بالأمر الأول، وهذا بينا قلنا ليش أنه مقتضى الجمع، وأن وجوب الأداء، شوفوا هذه وأن مو بيان لوجه جديد ثانية وإنما هي تتم للوجه الأول، بأن مقتضى الجمع بين أدلة القضاء والأداء أنه بالأمر الأول وأن وجوب الأداء في الواقع بنحو تعدد المطلوب، هذا مقتضى أدلة الجمع، فيكفي في وجوب القضاء استصحاب التكليف. زين، فيصير الأمر تام بعد بناء على ماذا؟ على أنه بالأمر الأول، يسهل إثبات عدم وجوب القضاء، يسهل عفوا إثبات وجوب القضاء، وجوب القضاء مع أن الظاهر هذا الوجه الثاني. وهذا الوجه الثاني أنا ما ذكرته أيضا أثناء التقرير، إشكال الثاني، إشكال الثاني هو السيد الحكيم قدس سره يقول بأن الفوت أصلا هو مو أمر موجودي، الفوت ليس أمرا وجوديا وإنما هو عبارة عن الأمر العدمي الذي هو ترك الواجب، عدم الإتيان بالواجب. هذا عدم الإتيان بالواجب هو نفسه الفوت لأنه شيء آخر، حتى يقال بأن استصحاب عدم الواجب لا يثبت الفوت إلا على نحو الأصل المثبت. لا، هو استصحاب عدم إتيان بالواجب هو نفسه ونفسه الفوت لا شيء آخر. نعم فيثبت، مع أن الظاهر من أدلة القضاء أن الفوت المأخوذ موضوعا مجرد ترك الواجب في وقته، فهو ترك الواجب وهو ما يمكن إثباته بالأصل، وعلى ذلك فهذا الوجه الثاني لا يتم لإثبات عدم وجوب القضاء. نعم، هذه الصورة الثانية، مع العلم بالكيفية لو جهل انطباق الواجب على المأتي به، واضح هذا لجهله بالواجب، أشكل جريان أصالة عدم الواجب لأنه من قبيل الأصل الجاري في المفهوم المردد بين معلوم الوجود ومعلوم الانتفاء المحقق في محله عدم جريانه. هذا لو كان الشك حادثا بعد العمل. الآن عدنا صورة ثالثة، أما إذا كان مقارنا، يعني التفت إلى أن عمله غير مطابق للتقليد بلا تقليد أثناء العمل، بأن كان المكلف ملتفتا حين العمل إلى عدم التقليد في عمله، فلا مجال لأصالة الصحة لاختصاص أدلتها بصورة حدوث الشك بعد العمل. هذا يؤكد على أن المراد من أصالة الصحة فراغ. الصورة الرابعة هذه اللي بعدها، كما أنه لو كان الشك في القضاء يعني في وجوب القضاء ناشئا من الشك في التكليف بالأداء، كما لو كان عمره 20 سنة وشك في أن بلوغه كان في سن 15 أو 14، فإنه لا ريب في عدم وجوب القضاء لأصالة البراءة. لكن هذه الصورة الرابعة ترتبط بالمسألة أو لا ترتبط بالمسألة؟
أقل وأكثر كأنه أصل التدل يعني في فعل سوء يعني أصل أنا وجب علي أو لم ما له دخل.
تأملوا فيها ولماذا ذكرها هاهنا. طبعا يبقى هنا في هذه المسألة المطلب الأهم ولم يتعرض له سيد المستمسك قدس سره، وهو أن الواجب لمن لم يعمل لمن لم يقلد والتفت إلى ذلك، هل الواجب هو الإتيان بما يتيقن به بالبراءة أم أن الواجب هو الاقتصار على ما يتيقن ببطلانه؟ هذه هي المسألة المهمة. والسيد اليزدي بنى على الاحتياط في الأول، فلا بد من الوقوف عند هذه الجهة أيضا. صلى الله التوفيق لذلك والحمد لله رب العالمين.
الله وآل محمد وإياكم.